طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم عند الساعة 6:26. همسات على شغاف القلب يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:42، 5 دقائق لسلامتك، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 7:01. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 6:07، حديقة الأطفال عند الساعة 7:15. تستمعون إلى برنامج معارج النور في الساعة 7:48، نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. في الساعة 8:15 يأتيكم إعادة برنامج عالم المرأة، نشرة الأخبار والتقارير في 9:00 تماما. روح الله سيرة ومسيرة عند الساعة 9:18، دواوين الولاء يأتيكم عند 9:30. ينابيع البيان يأتيكم هذا البرنامج في 9:42، نشرة الأخبار والتقارير في 10:00 تماما. أحبتي، شكرا لكم لأنكم دائما معنا، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 22 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في هذه الآيات أو هذه الآية والآيات التي تليها سوف يتم الحديث عن بني إسرائيل وبحث النبي موسى وحركة النبي موسى وصراع النبي موسى مع القوم الظالمين. آيات متعددة تتحدث عن ذلك، وكما تعلمون بأن قصة النبي موسى قد تكررت في القرآن كثيرا وبشكل متعدد. القرآن الكريم يعبر عن العذاب الذي أنزله فرعون بقومه وببني إسرائيل بالفعل يسومونكم من سامة، التي تعني في الأصل الذهاب ابتغاء الشيء، واستعمال هذا الفعل يشير إلى استمرار العذاب، يعني العذاب مستمر، يسومونكم بحال حالة الاستمرارية، وإلى أن بني إسرائيل كانوا دائما تحت التعذيب والتشريد والشدة. الأسلوب الذي اتبعه فرعون وآله وآل فرعون هو قتل الأولاد، ويذكرون في التفاسير سبب لماذا فرعون استخدم قتل الأولاد بالنسبة إلى بني إسرائيل. يقولون هناك احتمال يعني لسببين. السبب الأول هو وجود منام شوهد من قبل حسب الظاهر فرعون، وفسر من قبل أحد الكهنة على أنه سوف يولد ولد، وهذا الولد عندما يكبر ويصبح شابا سوف يسقط بعرشك، يعني يخاطب فرعون. إذن أحد الرجال من بني إسرائيل سوف يكون سببا لإنهاء حكم فرعون، فيقولون أن فرعون أمر بأن يقتل الأولاد، يقتل الأولاد، يذبحون أبناءكم. وهنالك سبب آخر أيضا يذكره بعض المفسرين، أنه كان الفراعنة يخافون بشكل عام بغض النظر عن هذا المنام، يخافون من اشتداد قوة الرجال وقوة بني إسرائيل وتشكيلهم بالتالي خطر على حكومة فرعون، فبالتالي كانوا يقتلون الأبناء خشية أن يكبروا ويشتد وتشتد قوتهم ولحمتهم، وبالتالي يكونون سببا لإسقاط حكومة فرعون. طبعا هذه الآية فيها عدة مفاهيم يمكن أن تؤخذ. أولا الحرية والتحرر من الطواغيت تعتبر من أكبر النعم الإلهية، لذلك الله سبحانه وتعالى هنا يطرح هذه النعمة، أو يطرح هذه الحرية بعنوانها نعمة، وإذ نجيناكم من آل فرعون، يفهم منها أنها نعمة اختارها الله سبحانه وتعالى من بقية النعم، وذكرها هنا باعتبار أن التحرر من الطاغوت ومن الشدة والقسوة والظلم يعتبر حرية نعمة كبيرة. ثانيا يفهم أيضا من خلال هذه الآية أنه الطاغوت لوحده لا يفعل شيء، الطاغوت يحتاج إلى حاشية، لذلك يقول آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولم يقل من فرعون، إذن هنالك حالة من الاحتياج، فرعون يحتاج بالتالي إلى جيش وإلى حشم وخدم كما يقولون وإلى أعوان لكي يكون قويا ومؤثرا في مجتمعه. ثالثا الحرية والعذاب والأسر، يعني كلاهما سواء كان حرية أو العذاب والأسر كلاهما في الواقع هي امتحان واختبار إلهي. عندما نقرأ الآية يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني سواء كان وإذ نجيناكم أو يسومونكم سوء العذاب، كلاهما في الواقع هي نعمة وابتلاء، وهذا أمر طبيعي، أنه بالتالي كل شيء في هذه الدنيا بحسب عقيدتنا وبحسب طرح القرآن وآيات القرآن الكريم كل شيء في الدنيا سواء كان خير أو شر إنما هو امتحان للإنسان، سواء كان الإنسان مريض أو صحيح، سواء كان الإنسان غني أو فقير، سواء كان الإنسان حر أو سجين أو مقيد، سواء كان الإنسان إمام أو مأموم، وهكذا في كل شيء في الواقع هو امتحان واختبار إلهي لهذا الإنسان، يراه ينجح أم يفشل، يراه يستطيع أن يتغلب على هذا الامتحان ويخرج منه مرفوع الرأس وموفق فيه أم يفشل. إذن كل شيء في الواقع هو امتحان، لا يستطيع أن يقول الإنسان الفقر فقط مثلا هو امتحان للإنسان والغنى ليس امتحان، بالعكس ربما الغنى امتحانه أشد، ولا يستطيع أيضا أن يقول إنسان أنه الغنى امتحان والفقر ليس امتحان، لا، قد يكون الفقر لبعض الناس أشد من الغنى عليهم في ذلك الامتحان. إذن بشكل عام، وهذا أيضا البحث سوف يأتي تكرارا في القرآن الكريم، بشكل عام على الإنسان أن يستعد للامتحان أيا كان طبيعة هذا الامتحان. طبعا عمل الطواغيت هو عمل على اتجاهين، بشكل عام الطواغيت تتحرك باتجاهين. الاتجاه الأول هو إزالة الوجود المعاند والمعارض. الطواغيت دائما تعمل على إزالة أي وجود تكتل أو أي تيار يكون ضد وجود السلطة الحاكمة، لذلك يذبحون أبناءكم، سواء كان على قضية المنام الذي ذكر أو على قضية أنهم هم بني آل، يعني آل فرعون، يخافون من اشتداد قوة بني إسرائيل، والاشتداد والقوة تأتي من الرجال، لذلك هم ذبحوا الأبناء. وثانيا الاتجاه الآخر، إذن الاتجاه الأول إزالة الوجود المعارض، الاتجاه الثاني زيادة وتوسعة الوجود الخدمي الرفاهي. يعني بشكل عام الطواغيت دائما يسعون إلى تأمين غرائزهم وإشباع شهواتهم وغرائزهم وملذاتهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الخدم، عن طريق الجواري، عن طريق في كل زمن بحسبه طبعا. لذلك هم استخدموا الإناث والمرأة لخدمة آل فرعون والاستثمار كل طاقات طبعا بني إسرائيل، ليس فقط المرأة، كل الطاقات لأجل إشباع هذه الرغبات والغرائز والنزوات التي تكون موجودة عند المستكبرين. إذن هي إزالة وتضعيف الجانب المعارض، وفي المقابل تقوية وتوسعة الجانب الخادم للوجود الطاغوتي. طبعا الطواغيت يستفيدون من كل الأساليب، كل الأساليب السيئة يستفيدون منها لحفظ سلطتهم، لحفظ وجودهم، وهذا طبعا موجود. يعني الأساليب الإعلامية، الأساليب التعذيب، أساليب الطرد، أساليب الترغيب، أساليب الخداع، كل الأساليب يستخدمها الطواغيت. القرآن الكريم في هذه الآية أيضا يبين أنه يسومونكم مثلا، يذبحون حتى يستحيون نساءكم. مسألة توسعة الخدمة هي أيضا في تصورهم هي تقوية بالتالي للسلطة الحاكمة. هؤلاء الوزراء والأمراء والذين يعيشون في ظل الفرعون، هؤلاء كانوا يحتاجون إلى إشباع الغرائز لكي يخدموا أيضا فرعون. فرعون والطواغيت بشكل عام كانوا يستثمرون مثلا الشباب، غير الذين يقتلونهم، أيضا يستثمرون شباب أو رجال أو عجزة أو نساء في الخدمة. يعني فرعون عندما بنى هذه مثلا الأهرامات كم استفاد من الرجال، وحتى ربما النساء، سنلا أعرف بالضبط في التاريخ، قد استفاد أيضا حتى من عامل النساء لبناء هذا الصرح العظيم أو هذه هذا الوجود العظيم. لذلك الطواغيت بشكل عام يستفيدون من كل الوسائل لإبقاء سلطتهم، لتقوية سلطتهم، ولتوسعة دائرة السلطة في كل البلاد التي يمتدون فيها ويتسعون فيها. لذلك هذه الآية الكريمة في الواقع من الآيات المهمة التي تتحدث عن السلطة وأساليب والأساليب التي تستخدمها السلطات الطاغوتية في تقوية وتوسعة الوجود الفرعوني. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آناء الليل والنهار، وأشرف الصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى آله الهداة الأبرار.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد في خصلة خطيرة، بل هي من أخطر ما يبتلى به المرء في أخلاقه، ألا وهي الكبر. فإذا كان في النفس الإنسانية درجات في السمو كالتقوى والخير والتواضع، فإن فيها درجات في التنازل كالشر والحسد والتكبر. وتعريف الكبر نتبينه أيها الأخوة الأعزة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق. فسئل عن معنى ذلك فقال: يجهل الحق ويطعن عليه أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رداءه.
ونتبين حالة الكبر من تعريف للإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث يقول: من ذهب أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. قال الراوي: قلت: إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي. فقال عليه السلام: هيهات هيهات، فلعله أن يكون غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب. أما تلوت قصة سحرة موسى عليه السلام؟
قيل الغمص هو الاحتقار والاستصغار، والسفه هو الاستخفاف وعدم رؤية الأمر على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. إذن فالكبر أيها الأخوة حالتان متلازمتان، الأولى استعظام النفس، والثانية الاستخفاف بالآخرين والتعالي عليهم، ورؤية النفس فوق المتكبر عليه، وهو من نتائج العجب.
وقد تتفاقم رذيلة الكبر حتى تتجاوز حدودا يشعر معها المتكبر أنه يتصف ببعض صفات الألوهية، فينظر إلى نفسه أنه فوق الخلق وأنه يفضل عليهم ويتفضل بكل شيء عليهم، فيستحق بذلك العذاب الإلهي الرهيب. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الشريف:
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي.
ونقرأ في كتاب الله تعالى كيف يهدد المستكبرون عن عبادة الله وعباده: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأيضا قال تعالى في سورة المؤمن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. وفي حديث آخر قال عليه السلام: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم.
أيها الإخوة الأفاضل، إن الكبر خلق نفسي وعلة باطنية في أعماق الإنسان تنعكس على سلوكه، فما هي بواعث الكبر يا ترى؟ في غرر حكمه ودرر كلمه يقول الإمام علي عليه السلام: كل متكبر حقير لا يتكبر إلا وضيع خامل.
وفي بيان خفايا الكبر وبواعثه قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه.
وهنا يطرح علماء الأخلاق هذه التساؤلات: إذا كان الإنسان كبيرا فلماذا يتكبر؟ وإذا كان عظيما فلماذا يتعاظم؟ لابد أن ذلك منبعث من نقص يشعر به وضعة بينة في نفسه يعانيها، فيسد ذلك بالتكبر والتعاظم، لكنه لا يدري أنه إنما أضاف إلى نقصه نقصا آخر، وأنه جنح في ارتقاء رقاب الناس سلم الخيال للواقع، وأنه أفرز وهو لا يعلم نوازع العجب والرياء والحقد والحسد معا، فرأى نفسه أقصر همة من نوال الفضائل فتقمصها خيالا بالكبر، وقد يكون الخيال ضربا من الجنون.
مر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على جماعة ينظرون إلى رجل يصرع، قالوا إنه مجنون، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: ليس هذا بمجنون ولكنه المبتلى، ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره.
إخوتنا الأحبة، جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في تحذيره من الكبر قوله: إياك والكبر، فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب، وهو حلية إبليس. وهنا قد يتساءل امرئ عاقل: كيف الخلاص من الكبر بعد أن علمنا مذموميته وخطورته؟ قال علماء الأخلاق: علاجه في جانبين، نظري وعملي. الأول أن يتفكر الإنسان أنه مخلوق ضعيف، وأنه أقل من أن يتكبر، ومآله إلى الموت. يقول الإمام علي صلوات الله عليه:
عجبت لابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعظم كبر فلان، فقال: أليس بعده الموت؟
وما يدرينا أيها الإخوة الأعزاء ما الموت وما بعد الموت، وما البرزخ وعوالمه، وما بعد البرزخ وما أهواله. أمر هارون الرشيد، وكان ذا كبر وجبروت، بإخراج سجلات له، فإذا بهذه الأبيات لا يدري من وضعها له:
هل أنت معتبر بمن خليت، منه غداة مضى دساكره، وبمن أذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، وبمن خلت منه أسرته، وبمن خلت منه منابره، يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره، نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره.
والجانب العملي في علاج الكبر أن يتواضع الإنسان للآخرين مقتديا بالأنبياء والأولياء، ويلوم نفسه ولا يراها تخرج يوما عن التقصير والقصور، ولا يرى أحدا أقل منه، ويتعامل مع الناس بروح الأخوة واللين والرفق، ويدعو الله تعالى بدعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام، وفيه يقول:
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها.
روي أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لكثرة فساده، مر يوما برجل يقال له عابد بني إسرائيل لكثرة عبادته، وكانت على رأس العابد غمامة تظلله، فلما مر الخليع به قال في نفسه:
أنا خليع بني إسرائيل، وهذا عابد بني إسرائيل، فلو جلست إليه لعل الله يرحمني به.
ها، من هذا؟ أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل، كيف يجلس هذا إلي؟ قم.
ماذا؟
قم عنا أيها الخليع.
ماذا دهاك يا عبد بني إسرائيل؟
فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن مرهما فليستأنفا العمل، فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. روي أن ملكا تسلط على أحد البلدان بالظلم والجور، وكان جبارا متكبرا، فورد عليه أحد الفضلاء يعظه وينصحه:
أيها الملك، إذا كنت في صحراء منقطعة عن الناس وأشرفت على الموت من شدة الظمأ، أتبيع نصف ملكك وسلطانك بإناء من الماء؟
أجل، هذا لا شك فيه، سأبيع نصف ملكي لأنقذ بذلك حياتي من الهلاك.
حسناً، ولو كنت بعد ذلك قد أصبت باحتباس البول وكدت أن تهلك من ذلك، أكنت تبيع نصف ملكك الآخر لطبيب يعالجك؟
نعم نعم، لا شك في ذلك، سأبيع النصف الآخر من ملكي لأبقي على حياتي، فما قيمة الملك مع الموت؟ ماذا تريد أن تقول يا رجل؟
أردت أن أقول أيها الملك، إن ملكك هذا كله لا يساوي إلا شربة من ماء وبركة من بول.
ذلك انتبه الملك إلى نفسه واتعظ بما نبهه إليه ذلك الواعظ الذكي، لما رأى من ضعفه الذي لا يناسبه الكبر والغرور.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.